لم تحضر الصلاة. في الشرح في شرح كلام نقول يقول رحمه الله: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. يقول رحمه الله الشارح: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، يعني مثلا أنا في الصف الأول فأردت أن أتأخر إكراما لشخص حضر ليجلس في مكانه. يقول المؤلف: إن هذا مكروه. لماذا؟ لأنه دليل على أن الإنسان لا يهتم بالشيء الفاضل. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصف الأول من أهميته أن الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة يعني القرعة لاقتروا عليه، فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان وتتأخر أنت؟ هذا يدل على أن ما عندك رغبة في الخير. هذا هو التعليل في قول المؤلف: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الإيثار إيثار الغير إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة كالتعليل، تعليل مثل لو كان الأمير يعتاد أن يكون في هذا المكان من الصف الأول وقمت فيه أنت، ثم حضر الأمير وتخلفت عنه وآثرت به الأمير، فهنا قد يكون في ذلك مصلحة وهي تأليف القلوب، فيكون هذا الإيثار إيش؟ غير مكروه. يكون هذا غير مكروه، بل ربما يكون أفضل من عدم الإيثار. وما دمنا في الإيثار فإنه ينبغي أن نتكلم عليه بتوسع، فنقول: الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب مكروه، والإيثار بالمباح مطلوب. واضح؟ والإيثار بالمحرم ولا واجب، تعين على الإثم. الإيثار بالمحرم حرام على المؤثر والمؤثر. طيب، الإيثار بالواجب حرام. مثال: رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء وصاحبه يحتاج إلى وضوء، فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء من أجل أن يتيمم هو، يحرم. لماذا؟ لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر، ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به. أفهمتم؟ ومثال آخر: لو كان شخص ليس في مفازة ومعه صاحب له، وأتاهم العدو وسلب ثيابه ولم يبق إلا ثوب واحد، فهنا لا يجوز أن يؤثر صاحبه به. لكن هذه المسألة ليست كالأولى، لأنه من الممكن أن يصلي به أولا ثم يعطيه صاحبه. ولا تستغربوا هذه المسألة، يحدثنا من تقدمونا سنا لما كانت نجد في فتن أن قطاع الطريق يلاقون الناس في الطرقات ويأخذون أموالهم ويأخذون ثيابهم، وحتى أنه هنا في حول بلدنا هذه أخذوا ثياب 15 رجل، أخذوها سلبوها مرة. فماذا صنعوا؟ قالوا: لا يمكن ندخل البلد ونحن عراة. فجلسوا حتى جاء الليل، فلما كان الليل أرسلوا واحدا منهم وأتى لهم بثياب. هذا شيء يعني ما هو غريب. فمثل لو أن شخصين في مفازة ليس معهما إلا ثوب واحد، هو لأحدهما ملكا، فإنه لا يؤثر به صاحبه. ولكني أقول هنا يمكن أن يصلي به هو أولا ثم يعطيه صاحبه، لكن مسألة الماء إذا استعمل سلف فهو المثال الصحيح. الإيثار بالمستحب نقول إنه مكروه أو خلاف الأول، كالإيثار بالمكان الفاضل في الصف الأول مثلا، فهذا قد نقول إما مكروه أو خلاف الأولى. الإيثار بالمباح محمود، ولهذا مدح الله الأنصار رضي الله عنهم في قوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب، يقول لا قبوله، وش معنى لا قبول؟ يعني لا قبول الإيثار. فلو قلت لشخص تقدم في مكان في الصف الأول فإنه لا يكره له أن يقبل، لا بأس أن يقبل. قال وليس لغير المؤثر سبه، يعني لو قلت لواحد تفضل مكان الصف الأول وكان ثالث يراقبه فأسرع وتقدم في مكانه، يجوز ولا لا؟ أنتم فاهمين الصورة زين؟ صورة فاهمة؟ ها؟ طيب، أنا مكاني في الصف الأول، فجاء رجل عزيز علي فقلت تقدم، تأخرت عنه، في واحد غير لنا أنا اللي قلت له تقدم، رأني أقول لذلك تقدم فتقدم هو وجلس. نعم، ماذا تقولون؟ حرام عليه، لأن الأول إنما تنازل لهذا الشخص. نعم، وهذا وأشد من ما يفعله بعض الناس، إذا جاء الصف تام جذب واحدا من الصف، جذب واحد فيتأخر هذا من أجل إيش؟ أن يصف معه فيتقدم ذاك في مكانه. نعم، هذا وقع، وأخروا لأجل الصف معه ثم تقدم وصلى في مكانه، هذا أشد، لأنه سيؤدي إلى بطلان صلاة الرجل. ثم هذا رجل أحسن إليك وتأخر معك تسيء إليه هذه الإساءة، لكن مشكلة الجهل. طيب، يقول وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. المصلى كما قلت لكم ما يصلى عليه مثل السجادة، وصورة المسألة أن رجلا وضع سجادته في الصف وخرج من المسجد، فجاء الناس، نقول لا يجوز أن ترفعوا هذا المصلى، لأن هذا المصلى نائب عن واضعه، فكما أنه لا يجوز لكم أن تقيموا الرجل من مكانه فلا يجوز أن ترفعوا مصلاه عن مكانه. انتبه، لأن الرجل حجز المكان، حجز المكان فلا يجوز أن ترفعه. التعليل فهمتموه؟ لأن هذا المصلى نائب عن صاحبه، قائم مقامه، فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه فكذلك لا ترفع مصلاه. وبناء على هذا نقول إذن يجوز أن يضع المصلى ويحتذى المكان، صح؟ نقول يجوز ولا لا؟ نعم، بناء على كلام المؤلف يجوز، لأنه لو كان وضع المصلى وحد المكان حراما لم يكن له حرمة، لم يكن للمصلى حرمة، فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز، لأنه لو كان وضعه حراما لكان من المعروف أن نرفع لأنه إزالة منكر. لكن المذهب يرون أنه يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في الصف ويخرج ولا حرج عليه، وهذا الرأي يصلح لبعض الطلبة الآن الذين يحجزون في الأماكن المتقدمة، نعم، في الدرس ثم يخرجون. نعم، وكذلك بعض الناس في يوم الجمعة يحجزون من الليل، أنا سمعت أنه في الليل يحجز، وإذا قيل يا جماعة اتقوا الله قالوا المذهب يجوز. نعم، المذهب يجوز، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش لأن وضعه بغير حق، وما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، فأنتم. لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصائب. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين، لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر. هذا القول هو الراجح، أنه لا يجوز وضع المصلى والخروج من المسجد، ولكن وأن لغير واضعه رفعه، لأن ما القاعدة لأن ما وضع بغير حق فرفعه حق، ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة كالعداوة والبغضاء وما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح نتركه. وإذا علم الله من نية الإنسان أنه لولا هذا لكان يقوم في هذا المكان فإنه قد يثاب على ذلك. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله قال ما لم تحضر الصلاة، ما لم تحضر الصلاة، فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه، لأنه في هذه الحال لا حرمة له، ولأننا لو أبقيناه لكانت الصف إيش فرجة، وهذا خلاف السنة. وقوله ما لم تحضر الصلاة يعني فلنا رفعه، لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟ نعم، لا، ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع، لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه، ولكن نرفعه. يستثنى من القول الراجح في تحريم وضع المصلى، يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان في المسجد فيضع مصلى الصف الأول أو أي شيء يدل على الحج، ثم يذهب في أطراف المسجد لينام أو لأجل أن يقرأ قرآنا أو يراجع كتابا، فهنا له الحق لأنه ما زال في المسجد. وكذلك قول المؤلف ومن قام من موضعه لعارض لحق أو ثم عاد إليه قريبا فهو حق به، هذا أيضا مستثنى. إذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به. العارض الذي يلحقه مثل إيش؟ مثل يحتاج الوضوء، نعم، أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج فإنه يخرج، وإذا عاد فهو أحق به. ولكن المؤلف اشترط، قال ثم عاد إليه قريبا، عاد إليه قريبا، ولم يحدد القرب، وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف، كما قيل في منظومة حفظها من حفظها منكم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، هذه قاعدة. نعم، طيب، إذن نقول إذا عاد إليه قريب فهو أحق به، وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلا فليس أحق، فلغيره أن يجلس فيه. وقال بعض العلماء بل هو أحق ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقيا، إذا كان العذر باقيا، يعني ما دام العذر باقيا فهو معذور ولو صار، فإذا عاد فهو أحق. وهذا القول أصح، لأن استمرار العذر كابتدائه، فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد ويبقي المصلى إذا حصل له العذر يا إمداد، فكذلك إذا استمر به العذر. لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة وهو لم يزل غائبا فإنه يرفع. طيب، وهنا مسألة، لو فرض أنه رجع قريبا أو بعيدا على قولنا أنه ما دام العذر فهو معذور، ووجد مكانه في مكانه أحد فقال قم، فقال لا أقوم، فقال قم لا أقوم، وحصل نزاع، ما الذي ينبغي؟ الذي ينبغي أن يدرأ النزاع، أن يدرأ النزاع وله أجر ويجد مكانا آخر، إلا إذا أمكن أن يتبسع الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعة، فهنا يقول افسحوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. الدليل عندي يقول لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم. يقول عندي بالشرح ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. من الأكثر يعني أكثر الأصحاب أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريبا كما هو ظاهر الحديث. ولكن الذي ذكرنا قول وسط، وهو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به. أما إن انتهى العذر ولكنه تهاون وجعل يتمطى ويذهب إلى فلان يزوره وإلى فلان يتقهوى عنده نعم ثم رجع فهذا ليس له حق، فيكون الذي قلناه قولا وسطا بين القول بأنه أحق به مطلقا وبين القول بأنه أحق به إن عاد قريبا. ثم قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، من دخل والإمام يخطب، من هذه شرطية، وجملة والإمام يخطب في موضع نصب على الحال، وقوله لم يجلس يعني في مكانه حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فالسنة بهذا ظاهرة. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجب، ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب، والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن استماع الخطبة، ولا يشتغل بشيء ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب، لا يشتغل عن واجب إلا بواجب. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وقالوا إن تحية المسجد واجبة ولا بد، ولكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، ليست بواجبة. ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال قد ينشغل وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي، والإنسان يسمع وهو يصلي ويفهم وهو يصلي. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته، وهذا دليل على أن المصلي ليس إنشغالا إنشغالا كاملا. فالذي يترجح عندي أخيرا أن سنة أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليس بواجبة. قال بعض العلماء تسن تحية المسجد لكل داخل المسجد إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف، إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف. ولكن هذا ليس على إطلاق، بل نقول إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف لمن ليطوف، فإنه يستغني بالطواف عن الركعتين. أما من دخل ليصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد الحرام للعمرة وللحج لطواف الحج ولطواف العمرة لم يصلي ركعتين، فعليه ينبغي أن نفهم هذه المسألة التي أطلقها بعض العلماء. ما هي؟ أن المسجد الحرام تحيته الطواف. نقول هذا ليس على إطلاقه، بل تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، هكذا تدل عليه السنة. طيب، يقول ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحة. لا يجوز الكلام والإمام، إذا قل لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم، بمعنى يحرم. وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام. وقول المؤلف والإمام يخطب جملة حالية كما سبق في قوله ومن دخل والإمام يخطب. يقول والإمام يخطب كيف؟ ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. قوله والإمام يخطب التعبير الدقيق أن يقال والخطيب يخطب، لأنه قد يخطب غير الإمام، أليس كذلك؟ ربما يكون الإمام لا يجد الخطبة فيقوم بالخطبة واحد ويصلي آخر، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله. وقوله لا يجوز، إذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا التشبيه للتقبيح والتنفيذ، ومن قال له أنصت فقد لغى، مع أن الذي يقول له أنصت ينهى عن منكر، ومع ذلك يلغو. ومن لغى فلا جمعة له، ومعنى لا جمعة له أي لا ينال أجر الجمعة، وليس المعنى أن جمعته لا تصح، بل هي صحيحة، لكن الأجر الذي رتب عليها يحرم منه، وأجر الجمعة كما نعرف أكثر من أجر بقية الصلوات. طيب، إذن الدليل هو من تكلم يوم الجمعة ولم يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. نعم، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. طيب، وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح: إذا قلت يوم الجمعة ولم يخطب فقد لغوت. وأظن رواة أحمد: ومن قال له أنصت فليس له جمعة، من فقد لغى في حديث آخر. طيب، قال المؤلف: إلا له، أي للإمام أو لمن يكلمه لمصلحة. قوله لمصلحة مقيد للمسألتين جميعا، وهما له أي للإمام ولمن يكلمه، لا بد أن يقول لمصلحة، فلا يجوز الإمام يتكلم كلاما بلا مصلحة، لا بد أن يكون مصلحة تتعلق بإيش؟ تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه. وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز. لو أن الإمام لما دخل صاحب له وهو يخطب قال: مرحبا بصاحب، كيف حالك؟ كيف الأهل؟ متى قدمت؟ تفضل عندنا بعد الصلاة. نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا لا يجوز. إذن إلا له بشرط أن يكون لمصلحة، أما إذا لم يكن مصلحة فلا. طيب، وإذا كان لحاجة؟ لا، إذا كان لحاجة يجوز من باب أولى، يجوز من باب أولى. إذا كان لحاجة فإنه يجوز. من الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل، ومن الحاجة أيضا أن يخطئ الخطيب في آية خطأ لا يحيل المعنى، مثل أن نسقط جملة من الآية أو ما أشبه ذلك. المهم إذا كان هناك حاجة فلا بأس، المصلحة دون الحاجة في الحقيقة. من المصلحة مثلا إذا اختل صوت المكبر صوت، إذا اختل الصوت فللإمام أن يتكلم ويقول للمهندس: انظري إلى 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 مكبر الصوت، ما الذي أخل به. وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة أو الحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا، أي من يكلم الإمام للحاجة، دليله أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. يقول أنس: روى الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب. يعني إذا السماء صحو، يقول فخرجت من وراء السلع سحاب مثل الترس. تعرفون الترس؟ تعرفون الصاج الذي يخبز فيه؟ ها؟ مثل هذا يجعل مثل الصاج من جلد قوي أو من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو. يعني مثل إذا شاف السهام أو الرمح قال هكذا بيده أو هكذا يتترس به. يقول خرجت مثل الترس فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت، ثم نزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، آية من آيات الله ومن آيات الرسول. من آيات الله هذه القدرة العظيمة، ومن آيات الرسول أن الله استجاب دعاءه وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا أرعر الشمس. فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر قال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعو الله يمسكها. ما يصبر الإنسان، إن وقف المطر طلبه، وإن زاد طلب رفع. ولكن الرجل قال: ادعو الله يمسكها عنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله أن يمسكها، بل قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ما هو إمساك مرة، لا، إنما دعا أن يبقى المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة. يقول: فجعل يشير إلى السماء حوالينا إلى النواحي، كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب، انفرج السحاب. ما هو لأن الرسول يأمره، لكن الله يأمره عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الناس يمشون في الشمس من الجمعة. فهذا الأعرابي الأول سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله بالغيب، والثاني سأل الرسول أن يدعو الله بالإمساك. هذا لحاجة ومصلحة فلا بأس به. نعم
شيخ بارك الله فيكم، جلوس الإمام بين الخطبتين.
نعم
جلوس الإمام بين الخطبتين.
نعم
أو جلوس قبل أن يتكلم يبيح الكلام فيه ولا
إيه؟
ولا يمنع؟
لا لا بأس بالكلام فيه، لأن قول الرسول والإمام يخطب حال مقيد.
إذا
دخل
الرجل
والمؤذن يؤذن،
هل يصلي
ركعتين
أم
ينتظر؟ إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ففي غير الجمعة يقف ويجيب المؤذن ويدعو بالدعاء ثم يصلي ركعتين، وفي الجمعة يصلي ركعتين ولو كان الإمام مؤذن، لأن الاستماع للخطبة أهم من إجابة المؤذن. نعم.
لو
انسان
حدد مكان في درس
الحج وخاف الانسان
انه اذا
شال هذا
الحج
ان يغضب حار الطالب، طيب ترتب
عليه
مثل
اعظم
وهي انه يبقى طول السنه يحجز؟ لا لا ابدا، اذا جاء المدرس ترفع الحجوزات، اذا جاء المدرس. اما قبل فانا ما ارى ان الانسان يرفع حز اخيه وان كان يخطئ من يحجز، الا اذا كان في المسجد، لكن ما أرى أنه يرى أن هذا مشكلة. هو مشكلة بين الطلبة، إحنا ودنا أن الطلبة تكون قلوبهم قلبا واحدا متآلفا. نعم. هذا سؤال غريب. إذا عبس الإنسان المأموم يوم الجمعة فهو يحمد الله، ولكن إذا قلنا بجواز الحمد لله فليكن خفيا، لكن ربما بعض الناس يكون معتادا أنه يجهر بالحمد وينسى، فلما عطس قال الحمد لله فسمعه من حوله، هل يشمته؟ لا ما يجوز شمته. لكن سامي أورد سؤالا عجيبا، قال: لو عطس الإمام حمد الله وهو عند الميكروفون سوف يسمعه كل المسجد؟ وإذا قلنا بوجوب التشميت من كل سامع كما اختاره ابن القيم، سمعنا ذلك أن نقول لأهل المسجد: كلكم قولوا يرحمك الله. نعم اشتقوا يجوز ولا لا؟ الظاهر أن يقال إن سكت الإمام من أجل هذا العطاء فلا بأس أن يشمت، وإن لم يسكت فلا، لأنه إذا لم يسكت فأعطه إلا بعد قليل. وبعض الناس أيضا إذا عطس بدأ يكح، نعم الحلق ينشف. على كل هذا الناس يختلفون، فالذي يرى في هذه المسألة أنه أي الإمام ينبغي أن يحمد سرا لأن لا يقع الناس في حرج، فإن حمد جهرا فإن استمر في الخطبة فلا يسمت لأجل أن لا يشغل عن استماع الخطبة، وإلا فلا بأس. شكرا
الله ليك. أقول لكم بأن بعض الوقائع تبين لكم أن في حيث ليس للسوى وهو إنما هي سنة مؤكدة.
نعم.
ما هذه الوقائع؟
هنا هذه الوقائع
دفع
أدرها جاء إن شاء الله. لا بأس، لا إن شاء الله، ما تنسى ما تنسى على حديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لا يجوز الكلام والإمام يخطب، في أن نفي الجواز قد يراد به عدم التحريم فلا يمنع الكراهة، ولكنهم إذا ذكروا نفي الجواز في مثل هذا السياق فمرادهم التحريم، مرادهم التحريم، فهو بمعنى يحرم الكلام والإمام يخطب. وسبق أنه يستثنى ذلك الإمام ومن يكلمه لمصلحة أو حاجة، ومن باب أولى الضرورة، كما لو رأيت إنسانا معصوما تخشى أن يقع في هلكة فتكلمت لتنقذه فقلت انتظر أو تقدم أو تأخر أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف: ويجوز يعني الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة، يعني يجوز للإنسان أن يتكلم قبل الخطبة ولو بعد حضور الإمام الخطيب ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في الخطبة، ويجوز كذلك بعدها أي بعد انتهاء الخطبة، سواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى أو بعد انتهاء الخطبة الثانية، أي سواء كان بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب، والمقيد ينتفي الحكم فيه بانتفاء القيد. ولهذا نقول يجوز قبل الخطبة وبعده، ولكن ليس هذا الجواز على حد سواء، لأن الإنسان لو شرع يتكلم قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة فربما يستمر به الأمر حتى يتكلم والإمام يخطب. ثم هنا مسألة لا بد أن ننبه عليها، وهي أن بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الإمام إذا شرع في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام، لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، ويقولون إنه يجوز الكلام في غير أركان الخطبة، وقد عرفوا أركانه، ولكنه قول ضعيف، لأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منها، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة. فالصحيح أنه ما دام الإمام يخطب سواء في أركان الخطبة أو فيما بعدها فالكلام حرام، أما بين الخطبتين وقبل الخطبة الأولى وبعد الخطبة الثانية فلا بأس، ولكن الأفضل عدم الكلام لئلا يستمر به الكلام حتى يتكلم والإمام يخطب. وبهذا انتهى الكلام على أو انتهى ما كتبه المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجمعة. وحينئذ نرجع لنبحث ما سبق كما طلبتم. فأولا، هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة أو هي نائبة عن الظهر؟ صلاة مستقلة ليست نائبة عن الظهر، وليست الظهر أيضا بدلا عنها. ما هو التعليل أو الدليل لكونها صلاة مستقلة؟ زهير، نعم هذا واحد، تغير الصفة نعم أنها لا تشرف الصف. خالد
تقدمها خطبتين.
يجب أن يتقدمها خطبتان
لا تقضى إذا فات.
نعم لا يجمع ما بعدها إليه. نعم هذا داخل في خلاف الصفة.
لابد من عدم مشروط.
نعم لابد من عدم مشروط.
لابد من عدم
لا لا المشروع وليس واجب. نعم ايش
تصلى قبل الزواج.
تصلى قبل الزواج. نعم على خلاف ذلك اذا يمكن ان نكلف ببحث عنوانه الفروق بين الجمعه وغيرها والظهر. ممكن. طيب من يسأل؟ حضر المريض صلاه الجمعه عند المناع فصلى مع الامام فهل تسقط عنه؟ يعني تزيد عن الظهر. مريض حضر الى المسجد فصلى مع الامام صلاه الجمعه هل تجزئه عن الظهر؟ مريض سقط عن الجمعه لمرض حضر السؤال هل تجزئ؟ تجزئ لماذا؟ لأن فرض ولا أصل الجمعة وسقطها عن لعذر. طيب تمام. لماذا قال المؤلف في شروط صحتها ليس من شرطها إذن الإمام؟ نعم ولا دخيل فرض إشارة للخلاف. إيش الخلاف؟ طيب وما هو الرأي الصحيح لديك؟
لا يشترط
مطلقا.
نعم إذا كانت جمعة واحدة فيشترط إذن الإمام، أما إذا في تعدد الجمعة فلا يشترط له
إذن. إيش
إذا كانت في جمعة واحدة لا يشترط إذن الإمام؟
نعم
أما في تعددها
فيشترط لجواز إقامتها إذن الإمام. ما الفرق؟
إذا كانت جمعة واحدة فإنه يجب عليهم إقامتها.
نعم
بدون إذن. أما في تعدد الجمعة فإنه يخشى أن
يبتدع الإمام
أو كذلك تفرق.
نعم
تفرق
والفوضى. تمام بارك الله فيك. خطب إمام وصلى إمام. خطب رجل وصلى رجل تصح الجمعة؟ نعم خطب رجل وصلى رجل آخر تصح. طيب لماذا؟
لأنه تم من أولها إلى آخرها إمام أو
خطب
خطيب
والصلاة تم
يعني
فصل
بين كل واحد.
أيوة فصل. خطب شخص وصلى آخر تصح الجمعة أو لا تصح. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يتولاهما واحد كما قال المؤلف ولا يشترط أن يتولاهما أن يتولى الصلاة. ما دام لا يشترط ان يتولاهما واحد معناه لو خطب واحد وصلى اخر صح. طيب خطب واحد الخطبه الاولى وخطب ثان الخطبه الثانيه وصلى ثالث ياسر
يجوز ان كل منهما مستقل بذلك.
طيب يعني لا يشترط اتحاد الخطيب؟
لا يشترط.
ولا اتحاد الخطيب والامام؟
لا. اذا كان خطبتين. اما اذا كان
خطبتين إيه؟
نعم لا يشترط.
الجمعه خطبتان
لا يشترط.
توافق خالد؟
نعم.
خطب الأولى واحد والثاني واحد وصلى الثالث. نعم
إن كان لعذر يا
شيخ تعالى غير عذر بس خطب واحد وصار صوته غير جميل قال قلنا فلان
تلاعب. هذا الشيخ هذا تلاعب.
لا مو تلاعب حقيقة توحد يودن بواحد إلى خطب إلهي. إينا إذا تقول أنت لا تصح. لا
الأولى
الأولى هل تصح أو لا؟
لا
لا تصح. أما نحن ما قلنا هذا. أثناء الآن نقول تصح ولا تصح، هو يقول لا تصح وقاطع على الأذى لا تصح. نعم نعم أدل لي هنا إحنا قلنا تصح اللي ترددنا فيه الخطبة الواحدة إذا تولاها رجلان، فقلنا يمكن أن إذا قسناها على الأذان لا تصح.